الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم الإجمالي على القول بأنه علة تامة للتنجيز فلا يتصور المانع عنه لا الوصول العملية المؤمنة ولا غيرها، فإن فرض وجود المانع لا ينسجم مع فرض كونه علة تامة، فإن معنى كونه علة تامة أنه لا مانع في البين. فإذن فرض وجود المانع عن تنجيز العلم الإجمالي على القول بأنه علة تامة لا يتصور. وأما على القول بأن تنجيز العلم الإجمالي يكون بنحو الاقتضايا، فعندئذ العلم الإجمالي يقتضي تنجيز المعلوم بالإجمال، ولكنه مشروط بشرط، مشروط بأن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالتكليف الفعلي، يكون موجها إلى تكليف الفعل، يكون موجها إلى المكلف على جميع التقادير، سواء كان في هذا الطرف أو ذاك الطرف. هذا شرط لتنجيز العلم الإجمالي بأن يكون متعلقا بالتكليف الفعلي الموجه إلى المكلف على كل تقدير. فإذا فرزنا أن بعض أطرافه خارج عن محل الاطلاع، فعندئذ لا يكون العلم، لا يكون الشرط لتنجيز العلم الإجمالي متوفرا، فإن العلم الإجمالي وإن تعلق بالتكليف إلا أنه لا يكون موجها إلى المكلف على جميع التقادير. فإن الطرف الذي خارج عن محل الابتلاء إذا كان محكوما بحكم، وإذا كان متعلقا بالتكليف فهو غير موجه إلى المكلف، فإنه خارج عن محل ابتلائه، فالتكليف المتعلق به غير موجه إلى المكلف. فإذا الخروج عن محل الابتلاء دخيل في اتصاف العلم الإجمالي بالتنجيز بصلاحية التنجيز، فهو بمثابة الشرط. فإذا كان المعلوم بالإجمال تكليفا فعليا وموجها إلى المكلف على جميع تقاديره، فإذن الشرط متوفر. وحينئذ نرجع إلى المانع، هل هنا مانع عن تأثير العلم الإجمالي أو لا يكون مانعا؟ فإن جرد وصول العملية المؤمنة كإصالة البراءة وإصالة الطهارة واستصحاب عدم التكليف، فهذه الوصول وصول مؤمنة من العقاب، فإن جرت فهي مانعة عن تنجيز العلم الإجمالي. فإن لم تجري هذه الوصول إما من جهة القصور المقتضي يعني أدلة هذه الوصول قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي ومنصرفة عنها فعندئذ لا مقتضي لجريان الوصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو أن أدلتها غير قاصرة والمقتضي تام ولكن الوصول المؤمن في أطراف العلم الإجمالي تسقط من جهة المعارضة فعندئذ يكون تأثير العلم الإجمالي فعلي يكون بنحو العلة التامة فإن العلة التامة مركب من المقتضي والشرط وعدم المانع فإذا كان المقتضي موجودا وهو العلم الإجمالي والشرط متوفر وهو تعلقه بالتكليف الفعلي الموجه إلى المكلف على كل تقدير وعلى جميع تقاديره فالشرط متوفر وإذا كان المانع مفقودا تحقق العلة التامة فعندئذ يكون تأثيره في تنجيز المعلوم بالإجمال في جميع أطرافه بنحو العلة التامة وعلى هذا فلا يعقل التبعيض فلا يعقل أنه لا يكون منجزا بالنسبة إلى المشكوكات والموهومات ويكون منجزا بالنسبة إلى المزنونات وهذا تبعيض وهذا غير معقول وإلا لزم انفكاك المعلول عن العلة التامة وهذا مستحيل فإذا تأثير العلم الإجمالي بعد توفر شرطه وعدم المانع يكون بنحو العلة التامة فلا يعقل أن يكون الظن الغير المعتبر موجبا لصرف التنجيز عن المشكوكات والموهومات للمزنونات وهذا غير معقول الوجه الثاني من التخريج أن أطراف العلم الإجمالي في المقام تنقسم إلى ثلاث فئة الأولى المزنونات الثانية المشكوكات الثالثة الموهومات غاية الأمر أن الموهومات عدمها مزنون فإن كانت الموهومات ثبوت التكليف فعدم ثبوته مزنون فإن كان الموهومات عدم ثبوت التكليف فثبوت التكليف مزنون تنقسم إلى هذه الفئات الثلاث والظن من جهة قوة احتماله يكون مرجحا لتقديم الاحتياط في المزنونات على الاحتياط في المشكوكات والموهومات فيكون مرجحا والجواب عن ذلك أن الزن لا يصلح أن يكون مرجحا بحكم العقل إذا، فإن الزن إذا كان حجة شرعا فهو مانع عن تنجيز العلم الإجمالي حكما، مانع عن تنجيز العلم الإجمالي حكما، وهو موجب لانحلاله بحكم الشارع. فإن كان الزن حجة شرعا فهو يوجب انحلال العلم الإجمالي حكما، وأما إذا لم يكن حجة فلا أثر له، ومجرد أنه أقوى كشفا عن الواقع بالنسبة إلى الشك والوهم لا أثر له، لأن واقع غير المنجز لا أثر له، ولا يكون الوصول إليه مطلوبا من الشارع. الواقع إذا لم يكن منجزا فلا أثر له، كما إذا فرزنا أنه شرب ماء النجس فنجاسة الماء في الواقع لا أثر لها، فإنه غير مكلف والنجاسة غير منجزة. فمجرد أن الزن أقوى كشفا من الشك والوهم إلى الواقع فلا أثر له، لأن الواقع غير المنجز وجوده كالعدم، ولا أثر له ولا يكون مطلوبا من الشارع فمن أجل ذلك لا يحكم العقل بترجيح الظن الغير المعتبر على الشك والوهم بعدما كان نسبة العلم الإجمالي إلى الجميع على حد سوايا. فإن العلم الإجمالي كما يكون منجزا للتكليف المحتمل ظنا، كذلك يكون منجزا للتكليف المحتمل شكا ووهما، فلا فرق في تنجيز العلم الإجمالي ونسبة العلم الإجمالي إلى الجميع على حد سوايا. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أنه لا يمكن أن يحكم العقل بترجيح الظن، فإن معنى حكم العقل بترجيح الظن أي انحلال الانحلال التنجيز، وأنه يصرف التنجيز من الموهومات والمشكوكات إلى المزنونات، وهذا غير معقول كما تقدم. فإن حكم العقل بالترجيح يستلزم الانحلال في التنجيز، وهو غير معقول بعد وجود المقتضي وتوفر الشرط وعدم المانع في البين من تأثير العلم الإجمالي في تنجيز المعلوم بالإجمالي الوجه الثالث أن الزن من جهة قوة احتماله يصلح أن يكون مرجحا، لأنه من أحد مرجحات باب التزاحم. والجواب عن ذلك واضح، أما أولا فلأنه ليس من أحد مرجحات باب التزاحم، فإن مرجحات باب التزاحم أهمية أحد المتزاحمين على المتزاحم الآخر أو احتمال أهميته، فإن كان أحد المتزاحمين أهم من الآخر أو محتمل الأهمية فالعاقل يحكم بتقديمه، ومن الواضح أن قوة الاحتمال لا تكون مساوية للأهمية، قد تجتمع معه وقد تفترق عنه، فإذا لا يكون المرجح قوة الاحتمال، المرجح إنما هو أهمية أحد المتزاحمين على الآخر. وثانيا أن المقام غير داخل في باب التزاحم، فإن التزاحم إنما هو بين حكمين فعليين الثابتين في الشريعة المقدسة في مرحلة الجهل. التزاحم إنما هو في مرحلة الامتثال، تزاحم بين وجوب الصلاة في آخر الوقت وبين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، التزاحم بينهما، كلا الوجوبين ثابت في الشريعة المقدسة ومجهول في مرحلة الجهل، والتزاحم إنما هو في مرحلة الامتثال. فأما في المقام التزاحم بين الاحتمالين، بين الاحتمال التكليف في المزنونات واحتمال التكليف في المشكوكات والموهومات، احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال في المزنونات واحتمال أن يكون في المشكوكات أو الموهومات، فلا يكون المقام داخلا في باب التزاحم. الوجه الرابع أن الزن وإن لم يكن صالحا للترجيح من جهة قوة احتماله، إلا أن أمر في المقام يدور بين خروج المكلف عن عهدة التكليف، فإن ذمة المكلف مشغولة بالتكليف وهو المعلوم بالإجمال، وخروج ذمته عن التكليف إما بالإتيان إما بالإحتياط في المزنونات أو الإحتياط في المشكوكات والموهومات، ولا شبهة في أن العاقل يحكم بخروجه عن عهدة هذا التكليف وببراءة ذمته بالإتيان بالمزنونات وترك المشكوكات والموهومات، واحتمال العكس مفقود بأن يأتي بالمشكوكات والموهومات ويترك المزنونات، فخروج المكلف عن عهدة هذا التكليف فالعاقل يحكم بترجيح المزنونات على المشكوكات والموهومات. وبكلمة أن في المقام يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فالمكلف يعلم أن وظيفته إما الاحتياط في المزنونات تعيينا أو أن وظيفته التخيير بين الاحتياط في المزنونات والاحتياط في المشكوكات والموهومات وفي دوران العمل بين التعيين والتخيير يحكم العقل بالتعيين فإذا يجب الاحتياط في المزنونات دون المشكوكات والموهومات والجواب عن ذلك أن حكم العقل بالتعيين في موردين في دوران العمل بين التعيين والتخيير في موردين المورد الأول فيما إذا دار العمل بين حجية أحد الخبرين وحجية خبر آخر وأن المكلف لا يعلم أن حجية هذا الخبر بنحو التعيين أو أنه مخير أو بنحو التخيير فلا نعلم بذلك أن حجية هذا الخبر بنحو التعيين أو بنحو التخيير ففي مثل ذلك يحكم العقل بالتعيين لأن ما يحتمل أن يكون تكون حجيته تعيينا فهو حجة قطعا إما تعيينا أو تخييرا وأما ما لا يحتمل حجيته تعيينا فحجيته مشكوكة بالشك البدوي والشك في الحجية مسابق للقطع بالعدم بعدم الحجية فعلا فمن أجل ذلك يحكم العاقل في هذا المورد بالتعيين المورد الثاني ما إذا كان أمر المحصل للواجب فإذا فرزنا أن الواجب أمر بسيط فنشك أن محصله الأقل أو محصله الأكثر ففي مثل ذلك إذا أتى بالأكثر يتيقن بتحقق الوجوب وأما إذا أتى بالأقل فلا يعلم بتحقق الواجب ففي مثل ذلك يحكم العقل بالإتيان بالأكثر بملاك قاعدة الاشتغال اليقين بالشغل يقتضي اليقين بالفراغ وحيث أنه يعلم باشتغال ذمته بالواجب لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ عنه ولا يمكن تحصيل اليقين بالفراغ إلا بالإتيان بالأكثر ففي هذين الموردين يحكم العقل بالتعيين وأما إذا لم يكن من هذين الموردين كما إذا فرزنا أن الواجب أمره مردد بين الأقل والأكثر كما في الصلاة أمر يدور بين التعيين والتخيير أن المكلف مخير بين الصلاة بلا صورة والصلاة مع صورة أو أن الواجب متعين عليه الإتيان بالصلاة مع صورة ففي مثل ذلك لا يحكم العقل بالتعيين، بل تجري إصالة البراءة عن التعيين، فالنتيجة هي التخيرة. إصالة البراءة عن التعيين، لأن في التعيين كلفة زائدة، وهذه الكلفة ترتفع بإصالة البراءة، فالنتيجة هي التخيرة. فالنتيجة هي التخيرة، فما ذكره في هذا الوجه من حكم العقل بالتعيين فلا يمكن المساعدة عليه. هذا مضافا إلى أن حكم العقل بالتعيين مبني على التبعيض في الاحتياط، وعلى انحلال التنجيز، وهو غير معقول. بقي هنا شيء. شاء الله.